السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، بعد أن انتهينا من الكلام عن أحكام الاعتكاف من كتاب نيل الأوطار، كنا قد وعدنا أن نقرأ فصلا كتبه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وعنوان الفصل فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. قال رحمه الله: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله، يعني أن يجمع الإنسان قلبه على ربه تبارك وتعالى، ولا يتشتت القلب في أودية الخواطر. لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن القلب لو تشتت وتفرقت في أودية الأفكار والخواطر والمشاغل، فإن القلب يصيبه من ذلك العطب بقدر انشغاله وتشتته وعدم استقامته على أمر الله تبارك وتعالى، أو على اجتماع القلب على ربه سبحانه وتعالى. لما كان صلاح القلب واستقامته يعني على ذلك، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، وكان فضول الطعام والشراب، وفضول مخالطة الأنام، وفضول الكلام، وفضول المنام مما يزيده شعثا. الفضول هي الأمور الزائدة عن حد الضرورة والاحتياج، فإذا أكل الإنسان زيادة على احتياجه وشرب أكثر من احتياجه واختلط بالناس أكثر من احتياجه وتكلم كلاما زائدا على الاحتياج ونام نوما زائدا، لابد للإنسان من أن يكون معتدلا في كل شيء، الاعتدال في كل شيء. ولذلك قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالإسراف في النوم خطر، الإسراف في الطعام خطر، الإسراف في الشراب خطر، الإسراف في مخاطبة الناس وفي مخالطتهم وفي الجلوس معهم والإسراف في الكلام، كل ذلك يكون عاقبته ليست في صالح الإنسان. فقال: وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا زيادة على الأضرار التي تلحق بجسم الإنسان، فإن الإنسان لا يجتمع قلبه على الله بقدر كثرة هذه الأمور الزائدة عن الاحتياج، فيتشتت القلب ويتشعث القلب ولا يكون مجتمعا على ربه سبحانه وتعالى. قال: مما يزيده يعني هذه الفضول المتعددة، مما تزيد القلب شعثا. قال: مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. إذن هذه الأمور قد تتسبب في قطع طريق الإنسان فلا يسير إلى الله تبارك وتعالى، وتصبح هذه الأمور قاطعة للطريق، أو على الأقل تضعفه في سيره. فالسائر في الطريق إما أن ينقطع، وإما أن يضعف سيره، وإما أن يجد معوقات توقفه عن الاستمرار في الطريق، فإما أن يقطع كلية عن الطريق، وإما أن يضعف السير، وإما أن تحدث له المعوقات. فهذه هي الأسباب التي ذكرها الإمام ابن القيم، أن فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيد القلب شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سير إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى إلى آخر ما ذكر، قال: اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعبادي، اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعبادي أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب. يبقى بالنسبة لزيادة الطعام والشراب على الاحتياج شرع الصوم، ثم فضول مخالطة الأنام وفضول الكلام شرع الاعتكاف. فقال: اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعبادي أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، فإن القلب لو اختلطت فيه الشهوات وأصبح الإنسان يفكر فيها كثيرا، والشهوات الطعام والشراب والأمور المتعلقة بالنساء، فإذا استفرغ من القلب أخلاط هذه الأمور الزائدة عن احتياج الإنسان، فإنه حينئذ يسلم من المعوقات التي تعوقه في طريق سيره إلى الله تعالى. فقال: اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعبادي أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة. يعني رب العالمين لما شرع الصوم لم يفرضه في العام كله، وإنما شرعه بقدر المصلحة، ورب العالمين هو الذي يقدر مصلحة العبد الذي هو أعلم به سبحانه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. فلو شرع الصوم باستمرار وأصبح الإنسان صائما الدهر كله، فإن ذلك سيقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة، ولن يتحمل أن يقوم بما أمره الله تبارك وتعالى به من عبادته سبحانه وتعالى ومن استعمار الأرض. هو أنشأكم فيها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فلن يستطيع الإنسان أن يقوم بمصالحه العاجلة والآجلة. فلذلك شرع الصوم بقدر المصلحة، فقال: أياما معدودات، ثم حدد هذه الأيام المعدودات بالنسبة لصوم الفريضة، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالأيام المعدودات هي شهر رمضان. قال: وشرع لهم الاعتكاف، يعني اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعبادي أن شرع لهم الصوم ما يذهب فضول، أو شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تبارك وتعالى وجمعيته على الله، حتى يعكف القلب على الله ويجتمع على ربه سبحانه، والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه. يبقى ينقطع الإنسان عن الاشتغال بالخلق ويشتغل في الاعتكاف بالله عز وجل وحده، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده، يبقى ينقطع عن الاشتغال بالخلق ولكن يشتغل بالله سبحانه وتعالى. القلب يصبح شغله الشاغل هو عبادة الله تبارك وتعالى وذكر الله ودعاء الله تبارك وتعالى، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، يستولي عليه بدل هذه الهموم وهذه الخطرات، ويصير الهم كله به سبحانه وتعالى، والخطرات كلها بذكره سبحانه وتعالى، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه سبحانه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق. نحن دائما لا نأنس إلا بالناس، لا مطلوب منا أن نأنس برب الناس سبحانه وتعالى، وهذا يتحصل في الاعتكاف، فيصير أنسه بالله تعالى بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة. يعني إن صار أنس الإنسان بالله بدلا عن أنسه بالخلق، هذا يعد الإنسان لكي يأنس بالله يوم الوحشة في القبور، فإن المرء منا سيدخل القبر وحده، ولن يكون معه أنيس إلا الله سبحانه وتعالى، فيدرب نفسه على هذا الأمر، ويعد نفسه ويعد قلبه للأنس يوم الوحشة في القبور، حين لا أنيس له، لا معه زوجة ولا معه ابن ولا معه صديق ولا معه أب ولا أم، وإنما سيكون كل إنسان في القبر الموحش. فإمن لم يكن أنسه بالله فمن يكون أنيسه وقتئذ؟ فقال فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور، حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه سبحانه وتعالى. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. إذن الإمام ابن القيم قدم هذه المقدمة النفيسة ليبين أن مقصود الاعتكاف أن يحقق الإنسان به الأنس بالله تبارك وتعالى، ويتدرب على أن يأنس بالله عز وجل وحده. قال ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم، وهو العشر الأخير من رمضان. يعني الاعتكاف، ولذلك الاعتكاف لم يذكر في القرآن الكريم إلا ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد ضمن أحكام الصيام. فالمقصود أن الاعتكاف يتم مع الصوم، فالصوم هو الذي يستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وكذلك الاعتكاف يعلم الإنسان الانقطاع الاشتغال بالخلق ويشتغل بالله عز وجل وحده، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، ومن هنا يصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، ليعد الإنسان بذلك للأنس بالله يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له. فهذا هو المقصود، أو مقصود الاعتكاف الأعظم. ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم، فلم يشرع في أول رمضان ولا في وسطه، وإنما في أفضل أيام رمضان، وهي العشر الأواخر من رمضان التي يرجى فيها ليلة القدر. قال وهو العشر الأخير من رمضان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بصوم. وهذا الأثر عن السيدة عائشة له حكم الرفع، وذكرناه في شرحنا لنيل الأوطار، وبينا أقوال أهل العلم فيه من ناحية الرواية والدراية، بل قد قالت عائشة لا اعتكاف إلا بصوم. ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، يعني في سورة البقرة ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، جاءت ضمن آيات الصيام، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فأصبح عندي هنا أدلة على أن الاعتكاف لا يكون إلا مع الصوم. السيدة عائشة تقول لا اعتكاف إلا بصوم، وأول الأثر قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا. السنة، وكلمة السنة لو قالها الصحابي لا حكم الرفع. السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. يبقى هذا هو الدليل، لأنها قالت السنة على المعتكف، السنة على المعتكف. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما. ثالثا أن الله تبارك وتعالى ذكر الاعتكاف في القرآن الكريم في سورة البقرة ضمن آيات الصيام. قال الإمام ابن القيم: فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو أي هذا القول هو الذي كان يرجح شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه. ثم قال: وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. المشروع للأمة أن يحبس الإنسان لسانه عن كل ما لا ينفع في الآخرة، وليس المقصود من ذلك أن يصوم الإنسان عن الكلام. لا يجوز في شريعتنا أن يصوم الإنسان عن الكلام مطلقا، وإنما الذي أمرنا بالصوم عنه من الكلام هو ألا نتكلم في كل ما لا ينفع في الآخرة. أما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. وأما فضول المنام النوم الزائد يعني، فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة. يبقى شرع لنا في هذه الشريعة الحكيمة من قيام الليل أننا لا ننام الليل كله، وإنما شرع لنا من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة. الناس يسهرون في أمور كثيرة متعددة، معظم الناس تسهر، وفي هذا الزمان معظم الناس يسهرون، الذي يسهر أمام التلفاز، والذي يسهر أمام كذا، والذي يسهر على مع مجالس الصحبة والسوق وما شاكل ذلك. لكن أفضل السهر هو قيام الليل، قيام الليل. فقال: فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة. وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد، يعني لا يأمرنا ربنا سبحانه أن نقوم الليل كله، وإنما سهر متوسط. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بما كان يفعله داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فقال: وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد. ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، يقصد بهذا الجماعة المتصوفة والذين يتكلمون عن السلوك والرياضات، لأن كلمة الرياضة ليس المقصود بها الرياضة الحديثة، وإنما الرياضة هذه المقصود بها الأمور التي يفعلها الجماعات التي تهتم بتربية النفس وبالسلوك والزهد وما شاكل ذلك. فقال: ومدره، طبعا لا يصحح أفعالهم ولا أقوالهم إلا ما وافق الشرع. فقال: ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي. نعم، هنا وضح أن أي طائفة من الطوائف تقوم بعبادات معينة أو رياضات نفسية معينة أو سلوكيات معينة لتأديم النفس وكف النفس عن العدوان وعن المعاصي وما شاكل ذلك، أسعد هؤلاء من سلك فيها المنهج النبوي، لأن هذه الأمور عبادات، والعبادات لا بد لها من شرطين: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يصل إلى الله عز وجل عن طريق لم يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل الطريق والعياذ بالله. فبين أن أسعد من تكلم في هذه الأمور من سلك المنهج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. وقد ذكرنا هديه عليه الصلاة والسلام في صيامي وقيامي وكلامي، هذا في كتاب زاد المعاد، فلنذكر هديه في اعتكافي. بعد أن قدم بهذه المقدمة بدأ يتحدث عن اعتكاف المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقال: كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. لماذا العشر الأواخر من رمضان؟ لأن هذا هو الزمن الذي تكون في ليلة القدر التي قيامها وعبادتها خير من قيام وعبادة ألف شهر كما جاء في سورة القدر. فكان يعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل وتركه مرة فقضاه في شوال. فلما شرع فيه وتركه لأسباب ذكرناها في شرحنا لليل الأوطار قضاه صلى الله عليه وسلم في شهر شوال. قال واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله أن ليلة القدر في العشر الأواخر أعلمه أنها في رمضان فاعتكف العشر الأوائل فلم تظهر ليلة القدر، فاعتكف العشر الأوسط فلم تظهر ليلة القدر، فاعتكف العشر الأواخر وقد أعلمه الله أنها في العشر الأواخر فاستمر على ذلك حتى لقي ربه. قال ثم تبين له أنها في العشر الأخير فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل. طيب كيف كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول وكان يأمر بخباء، خباء خيمة، يعني كان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربي عز وجل بعد أن يؤدي الصلاة المفروضة بالناس إماما، يدخل في الخلوة في هذا الخباء ليخلو بالله عز وجل فيذكره ويدعوه ويناجيه. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر، يعني إذا أراد أن يدخل المعتكف كما سبق وشرحنا ذلك في نيل الأوطار، وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر، وإلا فإنه إذا أراد الاعتكاف من بدايته فإن الاعتكاف يبدأ من الليل، فكان يدخل قبل الغروب، يدخل يوم 20 من رمضان قبل الغروب، فتغرب عليه الشمس، تغرب عليه الشمس فيدخل عليه الليل في أول ليلة من ليالي العشر، لأن ليلة أول ليلة من ليالي العشر ليلة 21 يعني مساء يوم 20، فيدخل قبل الغروب فتغرب عليه الشمس ثم يشتغل بقيام الليل، فإذا صلى الفجر من يوم 21 يبدأ فيدخل الخيمة للاعتكاف. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله، أي دخل الخباء، فأمر به مرة فضرب، يعني أمر مرة من المرات بالخباء فضرب، يعني صنع له الخباء، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقود وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. نحن قلنا قبل ذلك في كلام الإمام ابن القيم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل وتركه مرة فقضاه في شوال، هذه المرة التي تركه فيها. السبب كان ماذا؟ أن زوجاته صلى الله عليه وسلم كل منهن أرادت أن تعتكف معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر في الأمر فوجد أن النساء سيأتين إلى المسجد، فإذا هنا الأمر لن يكون اعتكافا وإنما كأنه يجلس في وسط الأسرة وفي وسط أهله وفي وسط نسائه، فكيف يكون اعتكافا؟ ولذلك قال آل بر يردن، آل بر، هل فعلنا ذلك من أجل البر أما أن هذه النية مدخولة وأنهن يردن الفوز بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ضربت عائشة خيمة وضربت حفصة وضربت زينب، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر كذلك فقال أمر بتقويت كل الخباءات بما فيها خباءه صلى الله عليه وسلم، وقال آل بر، آل بر يردن، وألغى الاعتكاف ثم اعتكف في أول شوال. فقال وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام اعتكف 20 يوما، اعتكف الأوسط والعشر الأخير، 20 من رمضان، 20 يوم من رمضان في آخر سنة. لماذا؟ قال وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين، وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين، فحتى علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذه السنة الأخيرة بالنسبة له، لأن الأمر اختلف، فاعتكف في هذه السنة 20 يوما، وعرضه جبريل بالقرآن مرتين، وعلى هذه العرض للقرآن الكريم كتب المصحف العثماني، لأن القرآن ختب في هذه السنة فعورض به مرتين، حدثت مراجعة مع جبريل ومدارسة في أثناء شهر رمضان في الاعتكاف. فكان الاعتكاف كما ترون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعكف على القرآن الكريم، يعكف على القرآن الكريم. قال: وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، يدخل الخيمة أو الخباء أو القبة وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكاف إلا لحاجة الإنسان. حاجة الإنسان معروفة أنه يذهب لدخول الحمام فقط، لأن المسجد أياما لم يكن فيه دورات مياه، فكان يدخل في بيته لقضاء الحاجة. وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله، يجلس في المسجد فيدخل رأسه إلى حجرة السيدة عائشة فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض، جالسة في غرفتها حائض. وأحيانا يعني، وكان يضع رأسه في قوة فتحة فيدخلها في الغرفة فكانت تغسل شعره ورأسه وترجله، يعني تسرح الشعر. فهذا يدل على أن هذا جائز للمعتكف. وكانت بعض أزواجه تزور وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، يعني يوصلها، وكان ذلك ليلا كما جاء في الحديث، وذكرنا كل ذلك في شرحنا لنيل الأوطار. قال: ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف، لا بقبلة ولا غيرها، لقول الله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. فالمباشرة بجميعها، الجماع والتقبيل وما شاكل ذلك. ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف، لا بقبلة ولا غيرها، لا ليلا ولا نهارا. وكان إذا اعتكف طرح له فراشه، الفراش الذي ينام عليه، ووضع له سريره في معتكفه. والسرير ليس المقصود يعني سرير كسرائر الناس في هذا الزمان، وإنما الشيء الذي يوضع على الأرض ليفصل بينه وبين الأرض لينام عليه. وكان إذا خرج لحاجته صلى الله عليه وسلم مر بالمريض وهو على طريقه، فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه، لأنه ليس من السنة ذلك. والحديث في سنن أبي داود، ولكن في إسنادي ليس ابن أبي سليم وهو ضعيف، ولكن ثبت ذلك من فعل عائشة وليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدته حصيرة، والسدة هي الستارة التي توضع على باب الخيمة، فالخيمة تصنع ويجعل لها باب يدخل منه الإنسان، فعليها ستارة، هذه الستارة كانت من حصير. فاعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرة، كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، يعني يختفي عن الناس ويخلو بربه سبحانه وتعالى، فلا يراه أحد ولا يرى الناس، حتى يبتعد عن فضول الكلام ومخالطة الناس، كما قال الإمام ابن القيم في أول الفصل، كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحي. ثم قال: عكس ما يفعله الجهال، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة، يتخذون المعتكف موضع عشرة، وتجد المعتكفين يجلسون وبيحكوا حكايات وبيتكلموا مع بعض وبيقولوا نوادر وبيعلوا ضحكاتهم، كل ذلك في المسجد، وللأسف هم معتكفون. هذا فعل الجهال الذين ما فقهوا حقيقة الاعتكاف. فقال: ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وعكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون، والله الموفق. قد يقول قائل: ولكن السيدة صفية زارت النبي صلى الله عليه وسلم في المعتكف. نقول: زارته لكي تتكلم معه في بعض الأمور، لأنه مبتعد عن نسائه 10 أيام، ف فلا بد من أن تكون قد حدث لهؤلاء النسوة أشياء يحتاجن فيها الزوج، والزوج هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أرادت أن تستفتيه، أرادت أن تحيطه بعلم شيء معين، أرادت أن تأخذ منه مشورة في شيء، هذا هو المقصود، وليس المقصود أنها أتت إليه من أجل أن تتحدث معه، يعني الحديث لم يقل لنا فيما تحدثت معه. فالأمور بين الزوج والزوجة، والزوج ليس زوجا عاديا بل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد تكون ألم بها أو بأحد من الناس شيء فأرادت أن تستفتيه أو أن تأخذ قرار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وتستشير النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك وارد، لكن لم يكن الجلوس للمصامرة وللأخذ بأطراف الأحاديث والكلام في أمور تخرج عن آداب الاعتكاف. فهذا كما يقول ابن القيم لون، والاعتكاف النبوي لون آخر. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، بعد أن انتهينا من الكلام عن أحكام الاعتكاف من كتاب نيل الأوطار، كنا قد وعدنا أن نقرأ فصلا كتبه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وعنوان الفصل فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. قال رحمه الله: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله، يعني أن يجمع الإنسان قلبه على ربه تبارك وتعالى، ولا يتشتت القلب في أودية الخواطر. لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن القلب لو تشتت وتفرقت في أودية الأفكار والخواطر والمشاغل، فإن القلب يصيبه من ذلك العطب بقدر انشغاله وتشتته وعدم استقامته على أمر الله تبارك وتعالى أو على اجتماع القلب على ربه سبحانه وتعالى. لما كان صلاح القلب واستقامته يعني على ذلك، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا. الفضول هي الأمور الزائدة عن حد الضرورة والاحتياج، فإذا أكل الإنسان زيادة على احتياجه وشرب أكثر من احتياجه واختلط بالناس أكثر من احتياجه وتكلم كلاما زائدا على الاحتياج ونام نوما زائدا، لابد للإنسان من أن يكون معتدلا في كل شيء، الاعتدال في كل شيء. ولذلك قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالإسراف في النوم خطر، الإسراف في الطعام خطر، الإسراف في الشراب خطر، الإسراف في مخاطبة الناس وفي مخالطتهم وفي الجلوس معهم والإسراف في الكلام، كل ذلك يكون عاقبته ليست في صالح الإنسان. فقال: وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا زيادة على الأضرار التي تلحق بجسم الإنسان، فإن الإنسان لا يجتمع قلبه على الله بقدر كثرة هذه الأمور الزائدة عن الاحتياج، فيتشتت القلب ويتشعث القلب ولا يكون مجتمعا على ربه سبحانه وتعالى. قال مما يزيده يعني هذه الفضول المتعددة مما تزيد القلب شعثا، قال مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. إذن هذه الأمور قد تتسبب في قطع طريق الإنسان فلا يسير إلى الله تبارك وتعالى، وتصبح هذه الأمور قاطعة للطريق، أو على الأقل تضعفه في سيره، فالسائر في الطريق إما أن ينقطع وإما أن يضعف سيره وإما أن يجد معوقات توقفه عن الاستمرار في الطريق، فإما أن يقطع كلية عن الطريق وإما أن يضعف السير وإما أن تحدث له المعوقات. فهذه هي الأسباب التي ذكرها الإمام ابن القيم، أن فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيد القلب شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سير إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى إلى آخر ما ذكر، قال اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعبادي، اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعبادي أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب. يبقى بالنسبة لزيادة الطعام والشراب على الاحتياج شرع الصوم، ثم فضول مخالطة الأنام وفضول الكلام شرع الاعتكاف. فقال اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعبادي أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، فإن القلب لو اختلطت فيه الشهوات وأصبح الإنسان يفكر فيها كثيرا، والشهوات الطعام والشراب والأمور المتعلقة بالنساء، فإذا استفرغ من القلب أخلاط هذه الأمور الزائدة عن احتياج الإنسان فإنه حينئذ يسلم من المعوقات التي تعوقه في طريق سيره إلى الله تعالى. فقال اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعبادي أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة. يعني رب العالمين لما شرع الصوم لم يفرضه في العام كله، وإنما شرعه بقدر المصلحة، ورب العالمين هو الذي يقدر مصلحة العبد الذي هو أعلم به سبحانه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخرى ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. فلو شرع الصوم باستمرار وأصبح الإنسان صائما الدهر كله فإن ذلك سيقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة، ولن يتحمل أن يقوم بما أمره الله تبارك وتعالى به من عبادته سبحانه وتعالى ومن استعمار الأرض. هو أنشأكم فيها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فلن يستطيع الإنسان أن يقوم بمصالحه العاجلة والآجلة. فلذلك شرع الصوم بقدر المصلحة، فقال أياما معدودات، ثم حدد هذه الأيام المعدودات بالنسبة لصوم الفريضة، فقال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالأيام المعدودات هي شهر رمضان. قال وشرع لهم الاعتكاف. يعني اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم الصوم ما يذهب فضول، أو شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تبارك وتعالى وجمعيته على الله، حتى يعكف القلب على الله ويجتمع على ربه سبحانه، والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه. يبقى ينقطع الإنسان عن الاشتغال بالخلق ويشتغل في الاعتكاف بالله عز وجل وحده، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده، يبقى ننقطع عن الاشتغال بالخلق ولكن يشتغل بالله سبحانه وتعالى. القلب يصبح شغله الشاغل هو عبادة الله تبارك وتعالى وذكر الله ودعاء الله تبارك وتعالى، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، يستولي عليه بدل هذه الهموم وهذه الخطرات، ويصير الهم كله به سبحانه وتعالى، والخطرات كلها بذكره سبحانه وتعالى، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه سبحانه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق. نحن دائما لا نأنس إلا بالناس، لا مطلوب منا أن نأنس برب الناس سبحانه وتعالى، وهذا يتحصل في الاعتكاف، فيصير أنسه بالله تعالى بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة. يعني إن صار أنس الإنسان بالله بدلا عن أنسه بالخلق، هذا يعد الإنسان لكي يأنس بالله يوم الوحشة في القبور، فإن المرء منا سيدخل القبر وحده ولن يكون معه أنيس إلا الله سبحانه وتعالى، فيدرب نفسه على هذا الأمر ويعد نفسه ويعد قلبه للأنس يوم الوحشة في القبور، حين لا أنيس له، لا معه زوجة ولا معه ابن ولا معه صديق ولا معه أب ولا أم، وإنما سيكون كل إنسان في القبر الموحش. فإمن لم يكن أنسه بالله فمن يكون أنيسه وقتئذ؟ فقال فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه سبحانه وتعالى. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. إذن الإمام ابن القيم قدم هذه المقدمة النفيسة ليبين أن مقصود الاعتكاف أن يحقق الإنسان به الأنس بالله تبارك وتعالى، ويتدرب على أن يأنس بالله عز وجل وحده. قال ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان. يعني الاعتكاف، ولذلك الاعتكاف لم يذكر في القرآن الكريم إلا ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد ضمن أحكام الصيام، فالمقصود أن الاعتكاف يتم مع الصوم، فالصوم هو الذي يستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وكذلك الاعتكاف يعلم الإنسان الانقطاع للاشتغال بالخلق ويشتغل بالله عز وجل وحده، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، ومن هنا يصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، ليعد الإنسان بذلك للأنس بالله يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له. فهذا هو المقصود أو مقصود الاعتكاف الأعظم. ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم، فلم يشرع في أول رمضان ولا في وسطه، وإنما في أفضل أيام رمضان وهي العشر الأواخر من رمضان التي يرجى فيها ليلة القدر. قال وهو العشر الأخير من رمضان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بصوم. وهذا الأثر عن السيدة عائشة له حكم الرفع، وذكرناه في شرحنا لنيل الأوطار، وبينا أقوال أهل العلم فيه من ناحية الرواية والدراية، بل قد قالت عائشة لا اعتكاف إلا بصوم. ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، يعني في سورة البقرة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، جاء ضمن آيات الصيام. ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فأصبح عندي هنا أدلة على أن الاعتكاف لا يكون إلا مع الصوم. السيدة عائشة تقول لا اعتكاف إلا بصوم، وأول الأثر قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا. السنة، وكلمة السنة لو قالها الصحابي لا حكم الرفع. السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. يبقى هذا هو الدليل، لأنها قالت السنة على المعتكف. السنة على المعتكف. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما. ثالثا أن الله تبارك وتعالى ذكر الاعتكاف في القرآن الكريم في سورة البقرة ضمن آيات الصيام. قال الإمام ابن القيم فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو أي هذا القول هو الذي كان يرجح شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه. ثم قال وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. المشروع للأمة أن يحبس الإنسان لسانه عن كل ما لا ينفع في الآخرة، وليس المقصود من ذلك أن يصوم الإنسان عن الكلام. لا يجوز في شريعتنا أن يصوم الإنسان عن الكلام مطلقا، وإنما الذي أمرنا بالصوم عنه من الكلام هو ألا نتكلم في كل ما لا ينفع في الآخرة. أما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. وأما فضول المنام النوم الزائد يعني، فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة. يبقى شرع لنا في هذه الشريعة الحكيمة من قيام الليل، أننا لا ننام الليل كله، وإنما شرع لنا من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة. الناس يسهرون في أمور كثيرة متعددة، معظم الناس تسهر، وفي هذا الزمان معظم الناس يسهرون، الذي يسهر أمام التلفاز، والذي يسهر أمام كذا، والذي يسهر على مع مجالس الصحبة والسوق وما شاكل ذلك. لكن أفضل السهر وقيام الليل، قيام الليل. فقال فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة. وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد، يعني لا يأمرنا ربنا سبحانه أن نقوم الليل كله، وإنما سهر متوسط. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بما كان يفعله داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فقال وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد. ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، يقصد بهذا الجماعة المتصوفة والذين يتكلمون عن السلوك والرياضات، لأن كلمة الرياضة ليس المقصود بها الرياضة الحديثة، وإنما الرياضة هذه المقصود بها الأمور التي يفعلها الجماعات التي تهتم بتربية النفس وبالسلوك والزهد وما شاكل ذلك. فقال ومدره، طبعا لا يصحح أفعالهم ولا أقوالهم إلا ما وافق الشرع. فقال ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي. نعم، هنا وضح أن أي طائفة من الطوائف تقوم بعبادات معينة أو رياضات نفسية معينة أو سلوكيات معينة لتأديب النفس وكف النفس عن العدوان وعن المعاصي وما شاكل ذلك، أسعد هؤلاء من سلك في المنهج النبوي، لأن هذه الأمور عبادات، والعبادات لا بد لها من شرطين: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يصل إلى الله عز وجل عن طريق لم يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل الطريق والعياذ بالله. فبين أن أسعد من تكلم في هذه الأمور من سلك المنهج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. وقد ذكرنا هديه عليه الصلاة والسلام في صيامي وقيامي وكلامي، هذا في كتاب زاد المعاد، فلنذكر هديه في اعتكافي. بعد أن قدم بهذه المقدمة بدأ يتحدث عن اعتكاف المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال: كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. لماذا العشر الأواخر من رمضان؟ لأن هذا هو الزمن الذي تكون في ليلة القدر التي قيامها وعبادتها خير من قيام وعبادة ألف شهر كما جاء في سورة القدر. فكان يعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل وتركه مرة فقضاه في شوال. فلما شرع فيه وتركه لأسباب ذكرناها في شرحنا لليل الأوطار قضاه صلى الله عليه وسلم في شهر شوال. قال: واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله أن ليلة القدر في العشر الأواخر أعلمه أنها في رمضان، فاعتكف العشر الأوائل فلم تظهر ليلة القدر، فاعتكف العشر الأوسط فلم تظهر ليلة القدر، فاعتكف العشر الأواخر وقد أعلمه الله أنها في العشر الأواخر، فاستمر على ذلك حتى لقي ربه. قال: ثم تبين له أنها في العشر الأخير فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل. طيب، كيف كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: وكان يأمر بخباء، خباء خيمة، يعني كان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربي عز وجل. بعد أن يؤدي الصلاة المفروضة بالناس إماما يدخل في الخلوة في هذا الخباء ليخلو بالله عز وجل، فيذكره ويدعوه ويناجي. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر، يعني إذا أراد أن يدخل المعتكف كما سبق وشرحنا ذلك في نيل الأوطار، وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر، وإلا فإنه إذا أراد الاعتكاف من بدايته فإن الاعتكاف يبدأ من الليل، فكان يدخل قبل الغروب، يدخل يوم 20 من رمضان قبل الغروب، فتغرب عليه الشمس، تغرب عليه الشمس فيدخل عليه الليل في أول ليلة من ليالي العشر، لأن ليلة أول ليلة من ليالي العشر ليلة 21، يعني مساء يوم 20، فيدخل قبل الغروب فتغرب عليه الشمس، ثم يشتغل بقيام الليل. فإذا صلى الفجر من يوم 21 يبدأ فيدخل الخيمة للاعتكاف. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله، أي دخل الخباء، فأمر به مرة فضرب، يعني أمر مرة من المرات بالخباء فضرب، يعني صنع له الخباء، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت. فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقود، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. نحن قلنا قبل ذلك في كلام الإمام ابن القيم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل وتركه مرة فقضاه في شوال، هذه المرة التي تركه فيها. السبب كان ماذا؟ أن زوجاته صلى الله عليه وسلم كل منهن أرادت أن تعتكف معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر في الأمر فوجد أن النساء سيأتين إلى المسجد، فإذا هنا الأمر لن يكون اعتكافا وإنما كأنه يجلس في وسط الأسرة وفي وسط أهله وفي وسط نسائه، فكيف يكون اعتكافا؟ ولذلك قال آل بر يردن، آل بر، هل فعلنا ذلك من أجل البر أما أن هذه النية مدخولة وأنهن يردن الفوز بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ضربت عائشة خيمة، وضربت حفصة، وضربت زينب، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر كذلك فقال، أمر بتقويض كل الخباءات بما فيها خباء صلى الله عليه وسلم، وقال آل بر، آل بر يردن، وألغى الاعتكاف ثم اعتكف في أول شوال. فقال وكان يعتكف كل سنة 10 أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام اعتكف 20 يوما، اعتكف الأوسط والعشر الأخير، 20 من رمضان، 20 يوم من رمضان في آخر سنة. لماذا؟ قال وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين، وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين، فحتى علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذه السنة الأخيرة بالنسبة له، لأن الأمر اختلف، فاعتكف في هذه السنة 20 يوما، وعرضه جبريل بالقرآن مرتين، وعلى هذه العرض للقرآن الكريم كتب المصحف العثماني، لأن القرآن ختم في هذه السنة، فعرض به مرتين، حدثت مراجعة مع جبريل ومدارسة في أثناء شهر رمضان في الاعتكاف. فكان الاعتكاف كما ترون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعكف على القرآن الكريم، يعكف على القرآن الكريم. قال وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، يدخل الخيمة أو الخباء أو القبة وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكاف إلا لحاجة الإنسان. حاجة الإنسان معروفة أنه يذهب لدخول الحمام فقط، لأن المسجد أيام لم يكن في دورات مياه، فكان يدخل في بيتي لقضاء الحاجة. وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله، يجلس في المسجد فيدخل رأسه إلى حجرة السيدة عائشة فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض، هي جالسة في غرفتها حائض، وأحيانا يعني. وكان يضع رأسه في قوة فتحة فيدخلها في الغرفة، فكانت تغسل شعره ورأسه وترجله، يعني تسرح الشعر، فهذا يدل على أن هذا جائز للمعتكف. وكانت بعض أزواجه تزور وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، يعني يوصلها، وكان ذلك ليلا كما جاء في الحديث، وذكرنا كل ذلك في شرحنا لنيل الأوطار. قال ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف، لا بقبلة ولا غيرها، لقول الله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فالمباشرة بجميعها، الجماع والتقبيل وما شاكل ذلك. ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف، لا بقبلة ولا غيرها، لا ليلا ولا نهارا. وكان إذا اعتكف طرح له فراشه، الفراش الذي ينام عليه، ووضع له سريره في معتكفه. والسرير ليس المقصود يعني سرير كسرائر الناس في هذا الزمان، وإنما الشيء الذي يوضع على الأرض ليفصل بينه وبين الأرض لينام عليه. وكان إذا خرج لحاجته صلى الله عليه وسلم مر بالمريض وهو على طريقه، فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه، لأنه ليس من السنة ذلك. والحديث في سنن أبي داود، ولكن في إسناد ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، ولكن ثبت ذلك من فعل عائشة وليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال واعتكف مرة في قبة تركية، وجعل على سدته حصيرة، والسدة هي الستارة التي توضع على باب الخيمة، فالخيمة تصنع ويجعل لها باب يدخل منه الإنسان، فعليها ستارة، هذه الستارة كانت من حصير. فاعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرة، كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروح، يعني يختفي عن الناس ويخلو بربه سبحانه وتعالى، فلا يراه أحد ولا يرى الناس حتى يبتعد عن فضول الكلام ومخالطة الناس كما قال الإمام ابن القيم في أول الفصل. كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحي. ثم قال عكس ما يفعله الجهال، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة، يتخذون المعتكف موضع عشرة، وتجد المعتكفين يجلسون وبيحكوا حكايات وبيتكلموا مع بعض وبيقولوا نوادر وبيعلوا ضحكاتهم، كل ذلك في المسجد، وللأسف هم معتكفون. هذا فعل الجهال الذين ما فقهوا حقيقة الاعتكاف. فقال ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وعكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون، والله الموفق. قد يقول قائل ولكن السيدة صفية زارت النبي صلى الله عليه وسلم في المعتكف. نقول زارته لكي تتكلم معه في بعض الأمور، لأنه مبتعد عن نساء عشرة أيام، فلا بد من أن تكون قد حدث لهؤلاء النسوة أشياء يحتاجن فيها الزوج، والزوج هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أرادت أن تستفتيه، أرادت أن تحيطه بعلم شيء معين، أرادت أن تأخذ منه مشورة في شيء، هذا هو المقصود، وليس المقصود أنها أتت إليه من أجل أن تتحدث معه. يعني الحديث لم يقل لنا فيما تحدثت معه، فالأمور بين الزوج والزوجة، والزوج ليس زوجا عاديا بل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد تكون ألم بها أو بأحد من الناس شيء فأرادت أن تستفتيه أو أن تأخذ قرار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وتستشير النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك وارد، لكن لم يكن الجلوس للمصامرة وللأخذ بأطراف الأحاديث والكلام في أمور تخرج عن آداب الاعتكاف. فهذا كما يقول ابن القيم لون، والاعتكاف النبوي لون آخر. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.